السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن حسين الرحبي بسم الله الرحمن الرحيم رحمه الله تعالى، قال بسم الله الرحمن الرحيم: أول ما نستفتح المقال بذكر حمد ربنا تعالى، فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام، محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة، عن مذهب الإمام زيد الفرض إذ كان ذاك من أهم الغرض، علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي، وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء، بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها: أفرضكم زيد وناهيك بها، فكان أولى باتباع التابع لا سيما وقد نحاه الشافعي، فهاك فيه القول عن إيجازي مبرأ عن وصمة الألغاز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه الترجمة، هذه مقدمة، مقدمة رجولة الرحبية في علم الفرائض، علم المواريث، لمؤلفها العلامة الشيخ محمد بن علي بن محمد بن حسين الرحبي رحمه الله وأكرم مثواه، جمع جملة من أحكام المواريث في هذه الأرجوزة الموجزة السهلة الميسرة الواضحة، وما ذاك إلا لأن علم الفرائض من أهم العلوم، والحاجة إليه ماسة، لأنه يبتلى به الناس كلهم، كل نفس ذائقة الموت، كل ميت في الغالب يحتاج إلى أن ينظر في تركته ومواريثه، فصار من أهم العلوم، والحاجة إليه شديدة وماسة، حتى تقسم أموال الموتى بين وراثهم على قسمة الله عز وجل. قد ألف في هذا كتب كثيرة، ما بين موجز وما بين مطول وما بين متوسط، لكن هذه الأرجوزة من أوجز ما ألف ومن أحسن ما ألف ومن أوضح ما ألف، فإن أبياتها واضحة، معانيها جلية. يقول رحمه الله: أول من استفتح المقالة، المقال مصدر من معنى القول، يعني القول بذكر حمد ربنا تعالى، نبتدي الكلام بالحمد، بحمد الله، لما روي عنه صلى الله عليه قال: كل أمر ديبان لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجدم، في لفظ بسم الله فهو أجدم، في لفظ بذكر الله فهو أجدم، في بعضها فهو أبتر، يعني ناقص بركة. فلهذا بدأ المؤلفون مؤلفاتهم بالتسمية والحمد لله، فقال فبدأوا بالتسمية ثم ثنوا بالحمد لله، وفيه التأسي بالقرآن العظيم، فإن القرآن بدأ بالتسمية ثم الحمد لله، تسمية ثم الحمد لله رب العالمين، فالسنة لمن ألف كتابا أن يبدأ فيه بالتسمية ثم الحمد لله، مراعاة لما ذكر التأسي بالقرآن العظيم، ولما جاء في الحديث له طرق حسن بعضها بالصلاة رحمه الله: كل أمر ذي بال ذي شأن، له أهمية، لا يبدأ فيه بسم الله، في لفظها بحمد الله، في بعضها بذكر الله فهو أبتر، في بعضها أجدم، في بعضها أقطع، يعني ناقص البركة. معنى بسم الله الرحمن الرحيم، أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أبدأ مستعينا بسم الله الرحمن الرحيم في مؤلفي. وتعالى الجار محذوف، يقدر في كل محل بما يناسب، بسم الله متعالى محذوف تقديره مؤلف، والآكل يقول بسم الله عند الأكل، يعني بسم الله آكل، والشارب يقول بسم الله الرحمن، يعني بسم الله أشرب، وإذا قال عند دخول المنزل معنى بسم الله أدخل، وعند قراءة القرآن بسم الله أقرأ، كل مقام له فعل يناسبه وقدر. أول من استفتح البقالة أول استفتاحنا للمقال بذكر حمد ربنا تعالى، فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى. الحمد هو الثناء المحمود، الحمد يطلق هو الثناء، والحمد المشروع الذي أثنى الله على أهله وشرعه لعباده هو الثناء على المحمود مع محبته وتعظيمه وإجلاله، كما قال تعالى الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله فاطر السماوات إلى غير ذلك، فله الحمد جل وعلا كله، له الثناء كله، لأنه مستحق لذلك سبحانه وتعالى لكمال أسمائه وكمال صفاته وكمال إنعامه على عباده، هو مستحق للثناء جل وعلا. فالحمد هو الثناء المحمود مع المحبة والتعظيم والإجلال والخضوع، فإن كان ثناء فقط سمي مدحا، إذا كان ثناء مجرد ثناء ليس معه محبة ولا خضوع ولا تعظيم يقال له مدح. فالحمد لله على أنعم، يعني على إنعامه، يعني أثني عليه على ما أنعم، ما مصدرية، المعنى على إنعامه، يعني على إنعامه بوجودي وصحتي وما أعطاني من النعم، هدايتي للإسلام وصحتي من ولدي من غير ذلك ما أعطى الله العبد، يعني على جميع إنعامه. حمدا تأكيد، حمدا به يجلو عن القلب، يعني يجلو الله يزيل، يعني يزيل الله ويكشف به عن القلب العمى، يعني حمدا أرجو به من ربي أن يطهر به قلبي ويبصر به قلبي ويزيل عمى قلبي، لأن العمى نوعان، عمى القلب وعمى البصر، وأشدهما عمى القلب وعدم بصيرته وعدم هدايته، هذا هو أشد النوعين. عمى البصر يبتلى به الأخيار وغيرهم من جملة المصائب، لكن من حفظ الله عليه دينه لا يضره عمى البصر، كما قال جل وعلا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. العمل الخطير عمل القلوب نسأل الله العافية، أما عمل البصر فهو مصيبة من المصائب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا من أهلت حبيبتيه فرضي عوضته فيهما الجنة، أو قال فاحتسب عوضته فيهما الجنة. طبعا فزوال البصر من جملة المصائب التي يأجر الله عليها بفضله العظيم لمن احتسب، لكن مصيبة العظمى عمى القلوب وعلى بدايتها لما خلقت له من توحيد الله وطاعته، هذا هو العمى الأكبر نسأل الله العافية. فنسأل الله، فالحمد لله على ما أنعم حمدا به، ثم الصلاة بعد والسلام بعدما أثنى الله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأفضل أمام الدعاء أن يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من أسباب الإجابة، كما في حديث فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يدعو ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي فقال عجل هذا، ثم قال إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي ثم يدعو ما شاء. فالأفضل والأدب الشرعي عند الدعاء أن يبدأ بالحمد والثناء على الله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو، هذا هو الأدب وهذا هو المشروع وهذا من أعظم أسباب الإجابة. ولهذا في التشهد تقول التحيات ولا تأتي بالثناء ثم تصلي على النبي ثم تدعو في التشهد الأخير. فالحمد لله على ما أنعمني على جميع أنعامه حمدا به يجلو عن القلب، ثم الصلاة بعد، يعني ثم الصلاة بعد الحمد الحمد لله، والسلام على نبي دينه الإسلام، يعني ثم أصلي وأسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الحمد لله، ثم الصلاة بعد يعني بعد الحمد لله، والسلام على نبي دينه الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال بعد محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه، محمد أشرف أسماءه وأشهرها وأعظمها، كما قال الله جل وعلا محمد رسول الله. ولنبي أصله نبي بالهمزة، وهو المنبأ المخبر من السماء، سمي نبيا لأنه تأتيه الأخبار من السماء يخبره الله بالأوامر والنواهي، ويقال نبي يعني معنى منبأ مخبر، فعيل معنى مفعول، يعني أنه تأتيه أخبار السماء من جهة الله عز وجل. ويقال له رسول إذا بعث إلى الناس، إذا أمر بالبلاغ إلى رسول، فنبينا محمد نبي الرسول لأنه أخبر ونبئ من السماء وأمر بالتبليغ، فأنزل الله عليه أول إقرأ فصار نبيا لأنه أمر بشرع، ثم أنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر فصار نبيا رسولا، قد أمر بالبلاغ والإنذار. دينه الإسلام، الدين الذي شرعه الله لا يسمى الإسلام، هو دين الأنبياء جميعا. الإسلام هو دين الأنبياء جميعا من أولهم نوح بل آدم عليه الصلاة والسلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام، دينهم الإسلام. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، فهو دين الأنبياء من آدم إلى يومنا إلى قيام الساعة هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو بالآخرة من الخاسرين. والإسلام هو توحيد الله وطاعته بفعل أوامره وترك نواهيه، هذا هو الإسلام، توحيد الله وطاعته والإيمان برسله، هذا هو الإسلام. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أركانه فقال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. ولما سأله جبرائيل عن الإسلام بحضرة الناس قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، هذا هو الإسلام مع الإيمان بالقلوب. يعني قال جبرائيل أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره. فالإسلام هو دين الله بأعماله الظاهرة والباطنة، فالباطنة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره، والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الجنة والنار الساعة وأخبارها وما كان وما يكون في آخر الزمان وما مضى في أول الزمان، كل هذا داخل في الإسلام. فالإسلام إيمان بالقلب بكل ما أخبر الله به ورسوله وما شرعه الله، ونطق باللسان وعمل بالجوارح، كله يسمى إسلام. هو دين محمد وهو دين أمته الإسلام، وهو دين الأنبياء جميعا هو دين الإسلام، توحيد الله وطاعته واتباع الشريعة يسمى إسلام في جميع الأديان. فأبونا آدم على الإسلام وذريته على الإسلام، ثم وقع الشرك في الناس فأرسل الله إليه نوحا فصار أول رسول بعد وقع الشرك في الناس وهو نوح عليه الصلاة والسلام، ثم تتابعت الأنبياء والرسل بعد نوح إلى أهل الأرض من هود وصالح وشعيب ولوط وإبراهيم وإسماعيل وغيرهم من الرسل الذين قص الله علينا بعض أخبارهم، وختمهم بآخرهم وبأفضلهم نبينا محمد عليه هو خاتم الأنبياء، كما قال الله جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. فما شرعه الله لعباده من قول وعمل يسمى إسلام. وأركانه خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج، هذه أركانه الظاهرة. وأركانه القلبية الباطنة ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بقدر خيره وشره. محمد خاتم رسل ربه، هو الخاتم وآخرهم وخاتمهم وأفضلهم، وآله من بعده وصحبه، وأصلي على آله من بعده وعلى أصحابه. آله هم أزواجه وذريته وأتباعه على دينه، قال لهم آله كما في الحديث الصحيح: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. وكما قال تعالى: أدخل آل فرعون أشد الآل، يعني أتباع فرعون. فالآل هم الأتباع ويدخل فيهم أزواج وذرية. والصحابي جمع صاحب، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به متى أسلم، وقال الصحابي، هؤلاء هم الصحابة. كل إنسان رجل أو امرأة لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم مات على الإسلام فهو يقال الصحابي، ولو طفل ولو تبعا لأبويه. طفل لقي النبي صلى الله عليه وسلم مثل عبد الله بن أبي طلحة حنكه النبي صلى الله عليه وسلم، مثل محمد بن أبي بكر وأشباهه من ولدوا في عهد النبي وهم أطفال وولدوا عليه الصلاة والسلام، هم صحابة صغار لهم فضل الصحبة ولكن ما سمعوا من النبي ولا رأوا عنه مباشرة لصغارهم. ومنهم من الزبير كان صغيرا حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم، والحسن والحسين كانوا صغار سن التمييز، وعبد الله بن الأكبر قليلا من الحسن والحسين، ومن عباس كان صغيرا حين مات النبي صلى الله عليه وسلم قد ناهز الاحتلال قد قارب البلوغ. فالمقصود ان كل من لقي النبي ومؤمنا به ومات على الاسلام ولو تبع لابويه هو صحابي رضي الله، وهم افضل الناس الصحابه، هم افضل الناس بعد الانبياء، افضل الناس بعد الانبياء الصحابه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير امتي قرني، ولقد الله خير الناس قرني ثم لن يلونهم. فافضل الناس بعد الانبياء هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وافضلهم الخلفاء الراشدون ابو بكر ثم عمر ثم عثمان، هم افضل الصحابه الاربعه. وبعد الاربعه بقيه العشره المسجد لهم الجنه، طلحه والزبير، طلحه بن عبيد الله التيمي، والزبير بن العوام، عبد الرحمن العوف، سعد بن ابي وقاص الزهري، سعيد بن زيد العدوي بن عم عمر، وابو عبيده بن الجراح، هذا بقيه العشره. وهناك جماعه شهد له النبي الجنه غير هؤلاء، منهم وكاشف بن حصان، ثابت بن قيس بن شماس، جماعه. ثم على الصحابه التابعين، ثم اتباع التابعين قرون الثلاثه الموضعه، خير امتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. في اللفظ الاخر خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ونسال الله لنا الاعانه على ما توخينا من الإبانة، فيما توخينا من الإبانة، يعني نسأل الله الآن يعني العون والتيسير والتسديد على فيما توخينا فيما قصدنا من الإبانة، يعني كشف الإظهار والإيضاح. عن مذهب الإمام، الإمام هو صاحب العلم والفضل يتنبه الخير، قال إمام كسيد، وكل صحابي إمام من كلامه رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا أئمة العلماء الدعاة إلى الله المرشدون إليه قال لهم أئمة. قال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، يعني الرسل أتباعهم الذين دعوا إلى الله وعلموا الناس الخير. قال في دعاء عباد الرحمن واجعلنا المتقين إماما. زيد الفرادي، زيد هو زيد بن ثابت الأنصاري الخزرجي، زيد بن ثابت الضحاك الأنصاري الخزرجي من بني النجار، من فضلة الصحابة ومن علمائهم رضي الله عن الجميع، وكانت له خصوصية بالفرائض، فلهذا ذكر المؤلف أنها متوخى الإبان عن مذهبه في ذلك، لأنه اشتهر بعلم الفرائض وتبعه الأئمة بعد في ذلك. ثم الفرضي نسبة إلى فرائض فريضة إحدى الفرائض، فرضي لأنه منسوب إلى فرائض التي هي المواريث. وزيد هذا من كتاب الوحي، كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن خيرة الصحابة وعلمائهم. قال فيه النبي أفرضكم زيد بن ثابت، أفرضكم يعني أعلمكم بالفرائض زيد بن ثابت. حديث صحيح رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، صحيح الترمذي وابن حبان والحاكم، يقول فيه أفرضكم زيد بن ثابت. وفي رواية يقول صلى الله عليه الصلاة والسلام أرحم أمتي بأمتي أبو بكر الصديق أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وأقرأهم أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت. فلهذا توخى المؤلف مذهب زيد، إذ كان ذاك من أهم الغرض، يعني لأن هذا تعليلية، لأن هذا من أهم أغراض المؤلف وهو الكشف والبيان عن مذهب زيد في المواريث. توفي سنة 45 من الهجرة، هذا هو المشهور، توفي رحمه الله في خلافة معاوية سنة 45 من الهجرة النبوية، يعني زيد رضي الله عنه. علما بأن العلم خير ما سعي فيه، علما مفعول لأجله، يعني من أجل علمنا بأن العلم خير ما سعي فيه، يعني توخينا الإبان عن مذهب زيد وحرصنا عليه من أجل علمنا بأن العلم خير ما سعي، العلم الشرعي خير ما سعى فيه الساعون وطلبه الطالبون، علما بأن العلم خير ما سعي فيه أولى ما له العبد الدعي، يعني أولى شيء يدعى له العبد أن يتعلم دينه ويتبصر، لأن مخلوق ليعبد الله، فالواجب عليه يتعلم يقول سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فأنت مأمور بالعبادة مخلوق لها، فعليك أن تتعلمها، صلاتك وصومك وزكاتك وغير ذلك، تعلم. عليك أن تعلم دينك علما بأن العلم خير ما دعي خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد العين، وأحق شيء يدعى الأب يتعلم دينه وتبصر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأن هذا العلم يعني وعلما بأن هذا العلم علم الفرائض هل العهد مخصوص بنا، يعني له خصوصية بأنه سيذهب ويقي علماؤه، ما قد شاء فيه عند كل علماء من أول من أنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، يعني يقل أهله، فكان جديرا بالعناية به ما دام يوجد أهله حتى يعلمه العلماء ويبصرون به الناس يقسمون بينها مواريثهم. يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا الفرائض وعلموها الناس، يعني علم الفرائض، فإنه أول علم ينسى وأول علم ينزع من أمتي، من أطلقها فإنه نصف العلم. قال بعض أهل العلم سمي نصف العلم لأنه يبتلى به الناس كلهم، يبتلى به الناس كلهم في موتى يحتاجون في الغالب إلى قسم الوارث. قال بعضهم وجه يكون نصف العلم لأن أمور الناس قسم يتعلق بالحياة قسم يتعلق بالموت، فصار نصف العلم من هذه الحيثية، مواريث وتقسيم الميت وغير ذلك كلها من النصف الثاني المتعلق بالموت. فهو في آخر الزمان يقل أهله، كلما تقدم الزمان قل أهله، فكان جديرا بأن يتعلمه طلبة يحرصوا عليه ما دام يوجد أهله والمعلمون له. وأن زيدا يعني وعلما بأن زيدا فصل محالة، زيد مكفور زيد بن ثابت فصل محالة يعني جذبا بما هباه خاتم الرسالة، خصه به خاتم الرسالة وهو محمد عليه الصلاة والسلام من قوله في فضله منبها أفرضكم زيد ولاهيك بها، يعني منقبة جيدة. فكان زيد فكان أولى باتباع التابعين، يعني زيد أولى بأن يتبع ويعرف مذهبه في الفرائض وأدلته، لأن الرسول أثنى عليه وأخبر أنه أفضل الناس، فكان أولى باتباع التابعين لا سيما يعني على وعلى ذلك أن الشافعي رحمه الله قد تابع نحوه. هذا الذي قال أهل الشافعي هو قول الجمهور، كل الجمهور أخذوا من المذهب في هذا وقرروه لقول النبي حقا أفرضكم زيد، وهذا صحيح وأعلم الناس بالفرائض. لكن هناك بعض المسائل تأتيكم إن شاء الله القول فيها الصحيح غير ما قال رضي الله عنه، قال وهي قليلة، وغالب المسائل الفرائض محل إجماع محل وفاق، فالمخالف فيها الخلاف فيها قليل، مسائل قليلة جدا يعني التنبيه عليها، الصواب فيها خلاف قول زيد ولكنها قليلة هي التنبيه عليها، وغالب المسائل القول فيها قوله وتابعه عليها العلماء رحمه الله لظهور الأدلة عليها. وإن الفرائض علم واضح جميع مسائل عليها أدلة إلا مسائل قليلة جدا اشتبهت على بعض الناس، وإلا فمسائل المواريث كلها موضحة في القرآن العظيم سوى شيء يسير جاءت في السنة. فكان أولى باتباع التابعين لا سيما وقد نهاه الشافعي، الشافعي هو محمد بن زيد الإمام المعروف أبو عبد الله محمد بن زيد بن عباس بن عثمان بن شافع المطلب الإمام المشهور، سمي الشافعي نسبة إلى جده الثالث، هو محمد أبو عبد الله محمد بن إدريس بن عباس بن عثمان بن شافع جده الثالث من بني المطلب أبن عم النبي صلى الله عليه وسلم، يقال له المطلبي، المطلب أخو لهاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، نوفل وعبد الشمس وهاشم والمطلب إخوة، هو من ذرية المطلب أخي هاشم المطلب بن عبد مناف لا سيما وهو قالها أبو عبد الله محمد بن إدريس بن عباس بن عثمان شافع المكي المضطربي الإمام المشهور عاش في مكة وأخذ عن علماء مكة ثم انتقل إلى مصر ونزل بمصر وتوفي بها سنة 400. توفي في أول القرن الثالث سنة 400 عن عمر يبلغ 54. عمره 54 لم يعمر طويلا رحمه الله. هو أحد الأئمة الأربعة المشهورين، أبو حنيفة ثم مالك ثم الشافعي ثم أحمد على هذا الترتيب بالنسبة إلى الزمان، بالنسبة إلى أزمانهم أبو حنيفة أولهم ثم مالك ثم الشافعي ثم أحمد بن حنبل رحمه الله جميعا. هم من علماء الأمة، هم من أشهر علماء الأمة، وعلماء الأمة كثيرون في زمانهم وقبلهم وبعدهم، في زمانهم سفيان الثوري، في زمان مالك رحمه الله وأبي حنيفة، سفيان بن عيينة من تلاميذه، الأوزاعي عمرو الأوزاعي من أقرانه، إسحاق بن راهوية من أقران أحمد إلى غيرهم، جمهور أفيد في زمانهم وقبلهم وبعدهم، كلهم من علماء الأمة رحمهم الله وجزاهم خيرا. فهاك خذ القول فيه عن إيجاز، يعني خذ أيها الطالب القول في مذهب زيد عن إيجاز. الموجز ما قل لفظه وتمت فائدة، يقال موجز، ألفاظه قليلة والفائدة تامة، والمبسوط هو المطول. فهاك فيه القول عن إيجاز مبرأ لمخلصا عن وصمة الألغاز، يعني عن عيب الألغاز. الألغاز جمع لغز، واللغز كلام يؤتى به ظاهره يخالف باطنه، يختبر به الناس. الغاز كلمات وجمل يختبر بها من توجه إليه، ظاهرها خلاف المراد، يقال لغز. هو عيب في الكلام لأنه مو واضح، لكن يؤتى به الامتحان والاختبار. ولهذا قال المؤلف مبرأ عن وصمة الألغاز، يعني مبرأ عن عيب الألغاز، فهي أبيات واضحة ليست الغاز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وهو كما تقدم الشيخ محمد بن علي بن محمد بن حسين الرحبي رحمه الله، يقول في هذه الاردوزه المفيده بادئا بالاسباب، يقول رحمه الله باب اسباب الميراث، ثم بينها فقال أسباب ميراث الورى ثلاثة: الورى الخلق، كل يفيد ربه إن صاحبه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونصب ما بعدهن الموالي في السلام. الأسباب جمع سبب، والسبب في اللغة هو الذي يتوصل به إلى غرض المقصود، يقال السبب. كل شيء يتوصل به إلى غرض المقصود يسمى سبب، مثل الطريق يسمى سبب، طريق إلى مكة سبب، طريق المدينة سبب، طريق إلى بيتك سبب، طريق إلى المسجد سبب، كما قال تعالى ثم أتبع سببا. الحبل الذي يسحب به الماء من البئر يقال سبب، العقال تضبط به المطية يقال سبب، والخطام كذلك يقال سبب، الأكل والشرب سبب للحياة، وهكذا كل شيء توصل به الغرض المقصود يسمى سبب في اللغة العربية. وأما هنا المراد في السلاح، سلاح الفقهاء، فهو ما يلزم وجوده الوجود ومن عدمه العدم، يلزم وجود السبب وجود المسبب، يلزم وجود الحدث مثلا وجود المسبب، وأنك لست على طهارة تحتاج إلى وضوء، يلزم وجود النكاح المسبب وأنك من الورثة بسبب الزوجية، يلزم من نطقه بالشهادتين عن إيمان أنك مسلم، ومن عدمه العدم، من عدم السبب عدم المسبب. إذا لم يكن في الإنسان سبب مما جعله الله سببا ينتفي المسبب. فالنكاح جعله الله سببا لوجود كونك وارثا، وهكذا الولاء والنسب، إذا انتفت انتفى كونك وارثا، وهكذا جعل الله البيع سببا للملك، والهبة سببا للملك، والإرث سببا للملك، فإذا لم يكن هناك سبب فالمال ليس لك، لعدم وجود سببه، لا شراء لا إرث لا هبة، فيلزم وجود السبب وجود المسبب، ومن انتفائه انتفاؤه بذاته،
لنفس ذاته. ثم قال رحمه الله: أسباب ميراث الورع، لأسباب ميراث الخلق. والمراد بالورع هنا بنو آدم، الخلق عام، لكن المراد هنا بعض الورع وهم بنو آدم. أسباب ميراث الورع ثلاثة، يعني أسباب ميراث بني آدم ثلاثة، كل يعني كل واحد يفيد يكسب يعطي ربه صاحبه الذي قام به. الوراثة كونه من الورثة. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يعني كل واحد يفيد يكسب ويعطي ربه صاحبه. رب الدار صاحب الدار، رب السيارة صاحب السيارة، رب الله رب الناس هو الله جل وعلا مالكهم وخالقهم، رب العالمين هو الله سبحانه مالكهم. ثم بين هذا قال: وهي نكاح وولاء ونسب. ثلاثة: نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن من بوارث، ما هناك سبب آخر غير هذه الثلاثة. وهذه الثلاثة متفق عليها. قد زعم بعض أهل العلم أن بيت المال يسمى سبب، لكن ليس بصحيح. بيت المال مو سبب، إنما هو مصرف المال ما لها حد، يصير بيت المال المسلمين، مصارف المسلمين، ما هو سبب. إذا مات إنسان ولا وراه ورثة، ماله يكون بيت المال، بيت المال المسلمين يصرف في مصالح المسلمين. الأول النكاح، وهو عقد الزوجية الصحيح، عقد الزوجية الصحيح بين الرجل والمرأة إذا كان صحيحا ليس فاسدا ولا باطلا، وإن لم يحصل به وطء ولا خلوة، هذا يسمى سبب. زيد عقد على فاطمة بنت فلان، تم العقد، صار من الورثة، صارت هي من الورثة له بهذا العقد. زيد خطب فاطمة بنت فلان، تم العقد بينهما، قال له ولي زوجتك وقال قبلت بالشروط المعتبرة، صار حينئذ هو وارث لها وهي وارثة له بهذا العقد، عقد النكاح، كما قال الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. الآية فالنكاح يحصل به السببية، سببية الإثم، وهو عقد الزوجية الصحيحة، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، ويتوارث به الزوجان من الجانبين، يرثها وترثه. وهكذا بعد الطلاق الردي يتوارثان، عند الطلاق الردي يتوارثان، لو طلقها طلقة واحدة أو طلقتين أو مات وهي في العدة ورثت، أو ماتت هي ورثها قبل أن تخرج من العدة. والعدة ثلاث حيض بعد الطلاق، إذا حاضت ثلاث حيض خرجت من العدة، إنسان تحيض، إن كان كبيرة ما تحيض ثلاث أشهر، أو صغيرة ما تحيض ثلاث أشهر. عقد النكاح عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل به وطء ولا خلوة، إذا تم العقد صارا متوارثين، ولو ما رآها ولا رأته ولا اجتمع بها من حين يتم العقد. لو تم زواج الليلة ومات أحدهما ورث الآخر، ولو ما بعد اجتمع بها ولا رآها ولا رأته. ويتوارث به الزوجان من الجانبين، هو يرثها أو هي ترثه، حال وجود النكاح، وهكذا بعد الطلاق الرجعي يتوارثان. أما إذا كان الطلاق بائن ما يتوارثان، لو طلقها الطلقة الأخيرة ثالثة ثم مات ما ترث ولا يرثها، أو خالعها يعني فارقها موارقة بينونة، يعني دفعت إليه مال كان طلقني، خطت المال طلقها طلقة واحدة، هذه بائنة مع أنه رجع عليها، قالت لا ما أصلح أنا وياك وطلقني وأعطيك 10,000 أعطيك 5,000 أعطيك 1,000 أعطيك أقل، فاتفق على مال طلقها في البعيد مو بطلاق الرجعي، ما أنه رجع عليها إلا بعقد جديد ملابس جديد، إذا كان خالعها على طلقة واحدة بانت منه. لو مات أو ماتت ما يرثها ولا ترثها ولو في العدة، لأن الطلاق باين، فصار الطلاق بعوض مال يكون طلاقا باين، أو طلقها طلاق رجعي ليس بخلع لكن مات بعد العدة أو ماتت بعد العدة فيتوارث. أما إذا طلقها في مرض موته متهم، بعض الناس إذا شاف علامات الموت صار مرض شديد مو بقيها ترث مع عياله، لا عياله من غيره مثلا، فلا وده أنها ترث مع عياله يطلقها في المرض حتى ما ترث، فإذا اتهم طلقها في مرض الموت ترث معاملة له بقي القصد يعني الشارع ينظم المقاصد والعلل، فإذا أراد حرمانها من الميراث بالطلاق في مرض الموت تلف عقوبة له من القصد، إذا ظهر ذلك وتبين ذلك بالبينة أو بأسباب واضحة. والمقصود هذا هو النكاح، عقد الزوجية الصحيح. لو كان عقد فاسد تزوجها بدون ولي هذا عقد فاسد ما ترث، أو تزوجها في عدة زوج قبله ما بعد طهرت من العدة، بعد خرج من العدة يكون عقد باقي، أو نكرها أكرها وليا على الزواج غصب ما يكون عقد فاسد ما ترث. الثاني الولاء، ولاء العتاب، وهو سبب يحصل به الإرث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن عتب، متفق على صحته. وقال: الولاء له ما كلمة النسب، لا يباع ولا يخرج ولا يورث، نهى عن بيع الولاء وعن هبته، لأنه كالنسب. فإذا اشترى الإنسان عبد ثم أعتقه هو الذي يرثه المعتق، إذا كمله عصبه يرث المعتق هو عصبته. إذا كان العتيق ليس له عصبة، لا أولاد ولا إخوة ولا أب ولا جد ولا بني عم، فإن يرثه الذي اعتقه وعصبته، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن اعتق. فإذا اعتق زيد غلاما اسمه سعيد مثلا، ثم سعيد هذا عاش مدة وتملك أملاك وأموال ثم مات، فماله لمعتقه، يصل ما ورحه، لا ورحه عيال لا أب ولا جد ولا حد، يكون ماله للذي اعتقه، يعني صاحب النعمة قد أنعم، هذا من ثواب النعمة العاجل. وإن كان وراه صاحب فرض أخذ فرضه، وراه زوجة تعطى فرضها، وراهم تعطى فرضها، وراه بنت تعطى فرضها، أخت تعطى فرضها، والباقي كله للمعتق العاصي وفي المعتق، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن اعتق. فالولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقبه من الإثم، فيرث بها المعتق، فهو عصبته. المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا بغيرهم، دون العتيق، العتيق لا يرث المعتق، بس المعتق هو اللي يرثه. وكما يثبت الولاء على العتيق يثبت على أولاد العتيق، على فرع العتيق، يعني العتيق يكون عليهم الولاء لمعتق أبيهم بشرطين: أحدهما أن يكون أحدهم حر الأصل، والثاني أن لا يمسه لق ولي أحد. فإذا وجد العتيق أولاد من محررة، من امرأة محررة عتيقة، فإن ولاءهم لمعتق أبيهم، إلا إذا مسه لق ولي أحد، لأن ولدوا الإقار ثم حللت أمهم ثم أعتقهم مالكهم، ولاءهم لمن أعتقهم. لكن إذا كانوا من محررة ليست حرة الأصل، فإن ولاءهم لمعتق أبيهم، عصب أبيهم هو عصبهم. وقد يكون ولاء لمعتق الأم بشرطين: أحدهما أن يكون الأب حين ولد رقيق، والثاني أن يموت على رقه. فإن ولاء الأولاد لأم لمعتق أمهم لا لمن أعتق أباهم، إذا كانت الأم محررة معتقة فولاء أولادها لمن أعتقها، إذا كان والدهم رقيقا ومات على رقة. أما أن أعتق فإنه ينجر من موالي الأم إلى موالي الأب، إذا أعتق الأب ينجر منهم بشروط ثلاثة: أن تكون الأم محررة، ويكون الأب حال ولد رقيق، وأن يعتق قبل الموت. هذا ينتقل منهم في العصر إلى معتق أبيهم. هذا بيناه في الفوائد في الحاشية في هذا الباب، بينا هذه المسائل في الفوائد الجلية في المباحث هذه. والمولود حرية والرق يتبع أمه، قاعدة: كان أمه رقيقة فهو رقيق، كان حرة فهو حر، هم تبع الأب. الحرية والرق تبع الأم، الرقيقة أولادها أرقى مثلها، والحرة أولادها أحرار، إلا في حالين: إحداهما إذا تزوج أمة مغرورا بها فإن أولادها يكونوا أحرار يغروه، كونها حرة
ومن يبحرها، فإن أولادها يكون أحرار وعليه فديتهم لسيدهم، إلا أن يسمح السيد عليه فدية الأولاد يرجع بها على من غره، يعني يفديها على من غره، ويكون أولاده أحرار، لأن يعني زوجها لأنه حرة مخدوع مغرور، فيكون أولاده أحرارا وعليه فديتهم لسيدهم، ويرجع بالفدية على من غره وقال إنها حرة كذب عليه. والحال الثاني إذا شرط إنسان عاجز ما يقدر يتزوج حرة وزوج أمة، يجوز نكاح الأمة عند العجز، كما قال الله جل وعلا: ومن لم يستطع منكم طولا ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، من لم يستطع الطول للحرة يجوز نكاح الأمة. فإذا شرط على سيدها أن أولادها أحرار فالمسلمون على شروطهم، إذا تزوج أمة مملوكة وشرط على سيدها أن أولادها أحرار فله شرط، ما يتبع لها في هذه الحالة بالشرط. السبب الثالث النسب والقرابة، قال فلان نسب فلان يعني قريبة، الأنساب فلا أنساب بينهم يعني لا قرابات بينهم ولا يتفاعلون، والأنساب هي القرابات والنسب القرابة، يحصل به التوارث النسب، قريب يرث قريبة على حسب التعليمات الشرعية. والقرابة تشمل الأصول والفروع والحواشي، النسب والقرابة يشمل الأصول هم الآباء والأمهات والأجداد والجدات، ويشمل الفروع هم الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا، ويشمل الحواشي هم الإخوة وبنوهم والعمر وبنوهم، كلهم يقال لهم نسب. فالأقارب يتوارثون كما قال الله جل وعلا: يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال تعالى: يستفتونك ولله ثم ثلاثة إن هو هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، الآية. فالقرابة سبب مستقل، وهذه القرابة تشمل الأصول وهم الآباء والأمهات والأجداد والجدات، وتشمل الفروع الأولاد وأولاد من وين نزلوا، وتشمل الحواشي، يعني الإنسان نسبه فوق ناس وتحته ناس وعن يمينه وعن شمال الناس هم الحواشي، فلي فوقهم آباءه وأجداده، ولي تحتهم ذريته، ولي عن يمينه وشمالهم حواشيه إخوانه وأعمامه بني عمه وبني إخوته، هم يتوارثون على ترتيب يأتيكم بيانه إن شاء الله. قرابة ترتيبها يأتي ترتيب الإرث يأتي بيانه إن شاء الله في الأبواب الآتية. هذا ملخص ما يتعلق بالأسباب ثلاثة: النكاح والولاء والنسب. كم أسباب الميراث شيخ حسن؟
أسباب الميراث ثلاثة.
نعم،
النكاح والولاء والنسب.
ما هو النكاح الأول؟ السبب ما هو؟ السبب لغة؟
لا، السبب لغة ما يتوصل به إلى الغرض المقصود،
وشرعا واصطلاحا
ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته.
يلزم من وجوده الوجود
ويلزم من عدمه العدم.
نعم، سمى الأسباب.
الأسباب ثلاث: النكاح والولاء والنسب.
ما هو النكاح شرعا؟
النكاح هو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء أو خلوة.
نعم، ويتوارثان الزوجان
من الجانبين،
وفي عدة
عند الطلاق
ايش؟
عند الطلاق الرجعي.
نعم،
في عدة الطلاق الرجعي دون البالغ.
وإذا طلقها متعب لمرض موته لحرمانها، قصد حرمانها، تورث
ترث. نعم،
وعملت الله بدقيق قصده.
نعم
نعم، لجنبك لبعدك. ما هو السبب الثاني؟ نعم اي، وهو هو ليش؟
الولاء
وعتاب، وعصوبة سببها نعمة معتق، يعني هذا الرق يأتي، وعصوبة سببها نعمة معتق على رقيق معتق، فيرث بها المعتق هو وعصبته،
هو عصبته
متعصبون لأنفسهم
ولا
بغيرهم دون العتيق. نعم، والولاء يثبت على فرع العتيق ولا ما يثبت؟ يثبت على فرع العتيق الولاء بشرطين. أحدهما نعم محررة.
نعم
نعم.
الثاني ألا يكون هناك عصوبة نسبية،
ألا يمسه رق لأحد. نعم، والثاني ألا يمسه
رق
لأحد. طيب، في الأولاد تتبع لمعتق أبيهم. نعم، إذا كان محررة ولا ملكهم أحد. نعم نعم، قد يكون ولا موالي الأم في بعض الأحيان، إذا كانت
كانت حرة محرمة
حرة والأب رقيق رقيق يصير أولادها أحرار ولا هم لموالي أمهم لمناطق أمهم ينجر قد ينجر منهم ينجر موالي الأب ينجر منهم إلى بشروط ثلاثة مثل ما تقدم الأول تكون محررة والثاني أن يكون الأب حين ولادة رقيق والثالث أن يعتق قبل الموت الطيب ولو لا تسريه ورقم يتبعون إن كانت أمهم رقيقة فهم أرقاء وإن كانت حرة فهم أحرار إلا
بشرطين
إلا في حالين إحداهما
إذا كان مغررا به
يكون أولاده أحرار
يفديهم
يفديهم لسيدهم ويرجع الفدية على من غره والثانية
إذا اشترط
صار سيد جارية إن أولاده أحرار ومسلم على شروطه الصيام الثالث نعم نسب وهو وهو ايش نسب مسلم رابع كالاب والجد والاب وعلى نسب نعم وهو يشمل فالاصول منهم يعني اصول الاباء والاجداد والامهات والجدات ثم الاصول والفروع الاولاد ذكورهم واناث الاولاد واولاد البنين وإن نزلوا سموا فروع نعم والحواشي
والحواشي من الأصول
إيش والحواشي إخوة الحواشي لا أصول ولا فروع بين ذلك نعم فالإخوة والإخوة وبنو الإخوة والأعمام وبنوهم بل الحواشي نعم التفصيل يأتي إن شاء الله من بعدك ما هو السبب لغة واصطلاحا لذاته هذه على هذا السبب كم الأسباب ما هو النكاح شرعا ولم يحصل به وطء ولا رجعة نعم يحصل به التوارث نعم من حين يتم العقد لو زوجها الليلة ومات الليلة أو الصبح يرثه نعم أو ماتت هي
أو ماتت من الجانبين
يرثها وهكذا في عدة طلاق الرجعي لو طلقها طلقة واحدة أو طلقتين بعدما دخل بها ثم مات أو ماتت يتورثان أما النكاح الباطل والفاسد ما يتورث ما يتورثون منه إذا فاسد أو باطل نم لبعدك الثاني وهو وش الولاء ولا إيش
ولا
العتاق وهو عصوبة العتق على رقيقه من العتق فيرث بها المعتق هو وعصبته المتعصبون بأنفسهم ولا مع غيره يعني بنته وامه ما يرثون بس العصبة أبوه وابنه وأخوه هذا نعم وأما أمه وزوجته وبناته وأخواته ما يرثون بالولاء نعم يثبت ولا على فرع العتيق لمعتق أبيهم يثبت شرطين أحدهما أن تكون الأم حاضرة والثاني أن لا يمسه ورق لأحد ما يسمى لكل أحد نعم